بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وعليكم السلام ورحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فقد تقدم في الدرس السابق إتمام بيان أنواع علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فقد سبق في الدرس الماضي بيان معنى علو القهر وعلو الشأن مع ذكر الأدلة لكل منهما، وتقدم تفصيل ذلك. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتمم ما شرعنا فيه مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، أو ما يتصل بالأصل الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل. فكل ما سبق في الدروس الماضية إنما هو متعلق بالأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. وفي هذا الدرس يسر الله عز وجل ننتهي من الكلام على هذا الأصل، ثم ننتقل إلى الكلام على بقية الأصول الأخرى. تفضل اقرأ سؤال رقم 71.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قد فسر ذلك بمعاني منها حبها ودعاء الله بها
ودعاء الله بها
والثناء عليه بجميعها. ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصبح له الاتصاف بها فيما يليق به. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع وما كان فيه معنى الوعيد كالعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ من تمام الإيمان بالله عز وجل وتمام المعرفة به تبارك وتعالى هو الوقوف على معاني الأسماء الحسنى وإحصاؤها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن لله 99 اسما، من شأن هذه الأسماء 99 من شأنها ومن حالها أن من أحصاها دخل الجنة. فيأتي السؤال هنا: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ وما المراد بالإحصاء الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه دخول الجنة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجواب عن هذا السؤال أن المراد بالإحصاء معاني، المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها معاني عدة. قال: من هذه المعاني حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. قال رحمه الله: حفظها، وهذا المقصود به الحفظ الذي هو استيعاب ذلك في الصدر وجعله في القلب، بحيث أن الإنسان يقوم بسردها إذا أراد وذكرها إذا رغب في ذلك، ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. هذا الأمر وهو دعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، هذا دل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدليل هذه الجزئية هو هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من الآية على هذه الجزئية؟ يعني كيف عرفنا أن هذه الآية دلت على أن المراد دعاء الله بها والثناء عليه بجميعها؟ والجواب أننا إذا تأملنا في النصوص وجدنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول دعاء عبادة وثناء على الله عز وجل، والقسم الثاني دعاء مسألة وطلب. ماشي؟ فقول الله عز وجل فادعوه بها يشمل هذين القسمين، وعليه فقول الإنسان الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، هذا يعتبر إيش؟ ثناء، ثناء من الإنسان على الله عز وجل. ماشي؟ وإذا قال الإنسان رب اغفر لي وارحمني وتب علي، هذا يعتبر ماذا؟ طلب وسؤال من الله عز وجل، من العبد إلى الله تبارك وتعالى. فتبين بهذا أن قول المصنف دعاء الله بها والثناء عليه بجميعها كله داخل في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واضح هذه المسألة يا أخوة؟ طيب، ننتقل إلى المعنى الثاني. المعنى الثاني أرجو منكم التكرم بالانتباه لأنه قد يشكل نوعا ما. المصنف رحمه الله يقول: ومنها، يعني من معاني الإحصاء، أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم المتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. هذه المسألة يا إخوة ممكن أن نعنون لها حكم التحلي والاتصاف بما دلت عليه الأسماء والصفات، حكم التحلي والاتصاف بما دلت عليه الأسماء والصفات. لله تبارك وتعالى أسماء، أليس كذلك؟ وله تبارك وتعالى صفات، فما حكم التحلي والاتصاف بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى؟ المصنف رحمه الله يقول إن هذا على قسمين، يعني إذا نظرنا في أسماء الله عز وجل وصفاته نجدها في هذه الجزئية أو في هذه الحيثية على قسمين. من أسماء الله عز وجل ما يسوغ للعبد أن يتحلى به، يعني يتصف به، واضح؟ ومنها ما لا يمكن أن يتصف به ولا يمكن أن يتحلى به، فهذين قسمين ولكل قسم حكم خاص به. طيب، مثل رحمه الله على ذلك قال: كاسم الله الرحيم، الله عز وجل بين لنا في كتابه أن من أسمائه الرحيم ومن أسمائه الكريم. فيقول المصنف: الله عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء، وهذه أسماء لله تبارك وتعالى من معانيها وما دلت عليه أعلى المعاني وأشرفها. طيب، فعلى العبد أن يتحلى بصفة الكرم، واضح، وأن يتحلى بصفة الرحمة، ويكون بذلك له رحمة تليق به، واضح. إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مر نفسه وحث نفسه على أن يتحلى بما تحلى الله تبارك وتعالى به، أو بما اتصف الله عز وجل به. لكن إذا قلنا إنه اتصف بما اتصف الله عز وجل به، هل يعني أن رحمته تكون كرحمة الله؟ الجواب لا. هل كرمه سيكون ككرم الله؟ الجواب لا. ولذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله عز وجل من أسمائه الرؤوف تبارك وتعالى، ومن أسمائه الرحيم، جيد، ومع ذلك سمى نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بذلك. لكن لا يعني هذا أن التسمية كتسمية الله، أو عفوا، لا يعني أن اتصاف المخلوق بهذه الصفة اتصاف الله عز وجل بها، واضح. وهذه المسألة سئل عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى العقيدة. هناك ثلاث مجلدات طبعت بعنوان مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في العقيدة باعتناء ابنه الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز والشيخ الدكتور عبد الله الطيار. طيب، فسؤال الشيخ رحمه الله، سبب السؤال أن أحد الأخوة كان حاضرا خطبة من خطب الجمعة، فسمع الخطيب يقول ويحث على الاتصاف بصفات الله والتخلق بأخلاقه. فيقول السائل: هل لهذه الجملة أو لهذا الكلام محمل حسن؟ وهل إطلاقه صحيح؟ وهل سبق أن قالها أحد من العلماء قبل هذا الخطيب؟ فقال له الشيخ عبد رحمه الله تعالى: الجواب عن هذا أن هذا التعبير غير لائق، يعني قوله الاتصاف بصفات الله أو التخلق بأخلاق الله هذا تعبير غير لائق، لكن له محمل صحيح، يعني ممكن أن نوجه كلامه ونجعل مراده الذي أراده نبينه ونوجهه الوجهة الصحيحة. قال: ولكن له محمل صحيح، وهو الحث على التخلق بمقتضى صفات الله وأسمائه وموجبها، وهذا كلام دقيق يا أخوة. قال: وهو الحث على التخلق بمقتضى صفات الله وأسمائه وموجبها. مثلا اسم الله تعالى الجواد. طيب، على ما يدل هذا الاسم؟ على صفة ماذا؟ على صفة الجود. طيب، واسم الله تعالى الكرم الكريم يدل على صفة الكرم، واسم الله تعالى الرحمن يدل على صفة الرحمة. إذن هذه الأسماء تضمنت صفات الله تعالى، وهي مقتضى الأسماء وموجب الأسماء لله عز وجل. هذه الأسماء تضمنت هذه الصفات. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن له محمل صحيح، وهو الحث على التخلق بمقتضى صفات الله. يعني دلت صفات الله على ماذا؟ مثلا الله عز وجل نقول: إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. طيب، إذن هذا إخبار من الله عز وجل ووصف له بأنه رفيق تبارك وتعالى، فمقتضى هذه الصفة أن يتصف العبد بصفة الرفق، وهكذا على هذا قص، وسأتي بأمثلة إن شاء الله على هذا. طيب، قال: وذلك بالنظر إلى الصفات التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاها كما ذكر المصنف رحمه الله. هناك صفات يمكن للمخلوق أن يتصف بها ويسوغ له ذلك، واضح؟ كما قال الشيخ حافظ رحمه الله. الشيخ رحمه الله يؤكد هذا المعنى، الشيخ بن باز يقول: وذلك بالنظر إلى الصفات التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاها بخلاف الصفات المختصة بالله عز وجل، مثل ماذا؟ كالعزة والانتقام والجبروت والعظمة، هذه صفات لا يليق بالمخلوق ولا يجوز له أن يتصف بها. لماذا؟ لأنها خاصة بالله عز وجل، واضح؟ طيب، قال: بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلاق صفة الخلق، والرزاق صفة الرزق، والإله صفة الألوهية ونحو ذلك، فإن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المخلوق ولا يجوز أن يدعيه، وهكذا ما أشبه هذه الأسماء، يعني بقية الأسماء التي على هذا المنوال، يعني القسم الثاني وهو ما لا يسوغ للمخلوق أن يتصف به هي تجري مجراها. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: وإنما المقصود الصفات التي يحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاها كالعلم، فالله عز وجل عليم ويحب من صفاته العلم، ويحب من عباده أن يتصفوا بصفة العلم. من الأمثلة أيضا قال: والقوة في الحق والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو وأشبه ذلك، فهو سبحانه عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف، كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، عفو يحب العفو، واضح؟ إلى غير ذلك من الصفات. ومن الأدلة على هذا يعني أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بمقتضى أسمائه وصفاته، من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ثابت: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو تحب العفو، واضح؟ فيحب الله تبارك وتعالى العفو، ويحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وهو زيد الخير: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والعناد. فالله تبارك وتعالى حليم، ومن صفاته الحلم، ويحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة. ومن هذه الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. فالإحسان صفة عظيمة ومقام كبير وجليل يحبه الله عز وجل، فمن أسماء الله عز وجل المحسن، وهو تبارك وتعالى من صفاته أنه محسن إلى عباده تبارك وتعالى، فيحب من عباده أن يتصفوا بمقتضى هذه الصفة وهي صفة الإحسان. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق. فمن أسماء الله عز وجل الكريم، ومن صفاته الكرم، فيحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إلى آخره. فهذه بعض الأدلة التي دلت على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. هنا نقطة هامة وتنبيه مهم نبه عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وقد ذكرته في بداية الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: لكن الذي لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات، من صفة الكرم ومن صفة العفو ومن صفة الإحسان ومن صفة الرفق إلى غير ذلك، لكن الذي لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق. فالمخلوق إذا اتصفت بصفة من هذه الصفات إنما هو اتصاف يليق بنقصه وعجزه. والله تبارك وتعالى إذا اتصف بهذه الصفات فإنما هو إيش؟ اتصاف يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: بل لكن الذي لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق، بل لا مقارنة بينهما، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله، كما أنه لا مثيل له في ذاته. وإنما، وهذا تنبيه أيضا مهم، قال الشيخ: وإنما حسب المخلوق أن يكون له نصيب من معاني هذه الصفات يليق به ويناسبه على الحد الشرعي. فالشرع أتى بالحث على هذه الصفات بمقتضى صفات أسماء الله عز وجل، بمقتضى أسماء الله وصفاته جعلها حدا. إذا تجاوز الإنسان الحد في الاتصاف بهذه الصفة يكون إيش؟ قد خرج عن حد المشروع، وبذلك يقع إما في جانب الإفراط أو جانب التفريط. فمثلا قال الشيخ رحمه الله: فلو تجاوز في الكرم الحد صار مسرفا، أليس كذلك؟ الكرم مطلوب وهو مقتضى أسماء الله وصفاته، لكن إذا تجاوز العبد حده بأن صار ينفق من غير توقف وهو بالظاهر أنه كرم لكنه خرج عن حد الكرم الشرعي فدخل في الإسراف، إذا نقص يكون قد دخل في البخل. واضح؟ فلا بد أن يكون الإنسان معتدلا في هذا. قال الشيخ: ولو تجاوز في الرحم الحد، الرحمة لو تجاوز العبد فيها الحد أبطل الحدود والتعذيرات الشرعية. يوضح هذا مثلا: لو أن الإنسان شرب الخمر وجيء به إلى القاضي ليقام عليه الحد، فالمأمور بالقيام بأداء هذا الحد قد رحمه وأشفق عليه، فشفقته ورحمته في غير محلها. لماذا؟ لأن بهذه الشفقة وهذه الرحمة يتعطل هذا الحد من حدود الله، بل إن القيام بهذا الحد هو عين الشفقة وعين الرحمة. طيب، قال الشيخ: وهكذا لو زاد في العفو على الحد الشرعي وضعه في غير موضعه. وهذه الأمثلة يعني التي ذكرها الشيخ قال تدل على ما سواها. ثم انتقل الشيخ لأمر آخر، لأن في السؤال ماذا جاء؟ قال: هل سبق أن قالها أحد من العلماء؟ طيب، ما هو الجواب؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم، نص على هذا المعنى من العلماء الإمام ابن القيم رحمه الله وفي عدة من كتبه، ككتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وكتاب الوابل الطيب له رحمه الله، وكتاب كذلك مدارج السالكين. فابن القيم رحمه الله درس هذه المسألة وبين جواز إطلاق مثل هذا الأمر، وهو اقتضاء سواغان اتصاف العبد بمقتضى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيد في صفحة 78 إلى صفحة 81، طبعا في الطبعة الجديدة، لأن كتاب الوابل الصيد له عدة طبعات، وأجود الطبعات هي التي طبعت في دار الرشد بتحقيق الشيخ إياد القيسي، فهذه أجود الطبعات، بقية الطبعات كلها فيها تحريف وفيها تصحيح. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر صفة الإعطاء وصفة الأخذ، قال: وهذه، يعني صفة العطاء، قال: وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، ولاحظوا يا إخوة، وأحب الخلق إليه، وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته، فإنه جل وعلا كريم يحب الكريم من عباده، وعالم عز وجل يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. ثم ذكر بعض الأدلة إلى أن قال: وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحمة، وإنما يرحم من عباده الرحمة، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب، وقابل المعاذير يعني الله يقبل العذر من عباده، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات وجودا وعدما. بمعنى كلما كان هذه الصفات وغيرها العبد بها أكثر عملا وأكثر سعيا في الاتصاف بها، كلما كان نصيبه من عفو الله عز وجل وحلم الله تبارك وتعالى وجوده ورفقه إلى آخره، كلما كان حظه عند الله عز وجل أكبر. وساقت كثيرا من الأمثلة، فإن شئتم ترجعوا إليه في هذه الإحالة. طيب، هذا في الوابل الطيب. أيضا له كلام رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 723، مجلد الأول صفحة 723 في مدارج السالكين. ومدارج السالكين طبعا له عدة طبعات كذلك، لكن أجود الطبعات الموجودة الآن هي التي بتحقيق الدكتور عبد العزيز الجليل في 4 مجلدات نشرتها دار طيبة في الرياض. فيقول ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من المدارج في صفحة 723: وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، أي ما تقتضيه وتدل عليه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ثم ذكر بعض الأمثلة التي ذكرها في الوابل الصيب، فقال: وهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الكلام الذي ذكرناه الآن يبين معنى قول المصنف رحمه الله، وهو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه إعلام السنة المنشورة، يبين معنى قوله أن ما كان يسوق الاقتداء به يعني من أسماء الله وصفاته، فإن على العبد أن يمرن نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما يليق ما لا يعني يمكن أن يتصف به فإنه لا يليق به أن يتصفه، كما مثل الشيخ هنا رحمه الله أيضا الشيخ حافظ بصفة الانتقاء بالجبار والعظيم والمتكبر وغير ذلك. واضح هذه الجزئية يا أخوة؟ واضحة؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة. يعني هناك من أسماء الله عز وجل ما فيه معنى الوعد، إذا نظر فيه الإنسان وتأمله وتدبره فيه الوعد من الله عز وجل، يتضمن الوعد بالمغفرة بالعفو بالرق بالصفح بالشكر بالجود بالكرم إلى آخره. فعلى العبد هنا أن يطبق هذه العبودية في هذا الاسم، فيقوم بالرغبة فيما عند الله عز وجل، وبالطمع فيما عنده تبارك وتعالى، فيعبد الله عز وجل بهذا الاسم، وهذا سيأتي بيانه في النقطة الثالثة إن شاء الله. وهكذا فيما يتعلق بالأسماء التي فيها معنى الوعيد، فاسم الله عز وجل مثلا الجبار وغيرها والعزيز وغيرها، فهذه فيها إيش؟ فيها الوعيد، والإنسان إذا قرأها يقع في قلبه الخوف والرهبة من الله عز وجل، فعليه أن يقوم في هذه الحال بعبودية هذه الأسماء لله عز وجل، فيخشى الله تبارك وتعالى ويخاف عذابه ويرهبه عز وجل. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني أو بالمعنى الثاني عفوا، بالمعنى الثاني من معاني الإحصاء. طيب، القسم أو المعنى الثالث قال: ومنها، يعني معاني الإحصاء، ومنها شهود العبد إياها، يعني شهود العبد لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. هذا الكلام، قوله هذا، ربما يكون أوضح منه كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الأول، نفس الإحالة السابقة، في الجزء الأول صفحة 723، يقول ابن القيم رحمه الله: إن كل اسم له تعبد مختص به، يعني أسماء الله عز وجل كثيرة، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له تعبد لله تبارك وتعالى من العبد لله عز وجل خاص به، كل اسم يدل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، وبناء عليه يكون له تعبد خاص يختلف عن معنى، يختلف عن تعبد الاسم الآخر. فيقول ابن القيم رحمه الله: إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. ما معنى قولي هذا علما ومعرفة وحالا؟ علما أي أن من علم أن الله تبارك وتعالى مسمى بهذا الاسم، باسم الكريم مثلا أو باسم الرحيم، أن الله تعالى سمى نفسه بهذا الاسم وعرف ما يتضمنه هذا الاسم من هذه من الصفة، فصفة فاسم الله الرحيم دل على صفة الرحمة، واسم الله الكريم دل على صفة الكرم. قال: فإذا عرف ما يتضمنه من هذه الصفة ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة. طيب، واضح؟ طيب، هذا معنى قوله علما ومعرفة وحالا، يعني كما قال بعض المشايخ رحمه الله حفظه الله، أي أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل مدلول خاص كما تقدم، فكل اسم يدل على معنى خاص وتأثير معين في القلب. الآن اسم الله الجبار مثلا، هل تأثيره في النفس كاسم الله الكريم؟ الجواب لا، يختلف. إذن كل اسم له تأثير معين في القلب وفي أيضا سلوك الإنسان، فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه هذا الاسم استشعر ذلك وتجاوب مع هذا المعنى الذي تضمنه هذه الاسم، مع هذا المعنى الذي تضمنه هذا الاسم، وبالتالي ينعكس ذلك على ماذا؟ ينعكس ذلك على سلوكه وأخلاقه وأعماله، بل وتفكيره أيضا. وهذه الجزية. طيب، هذا معنى قول المصنف رحمه الله: شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها من حقها معرفة وعبودية. المصنف رحمه الله بعد أن قرر هذا المعنى مثلا لذلك بمثال، قال مثلا: صفة العلو لله عز وجل، أو اسم الله العلي من أسماء الله العلي، أليس كذلك؟ ومن أسماء الله القاهر إلى آخره. قال: من شهد، عفوا، هذا الاسم دل على صفة ماذا؟ العلو، أليس كذلك؟ بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. قال: من شهد علو الله عز وجل. هنا يقول علماء مشهد العلو، ولفظة مشهد يعنون بها والله أعلم يعني المقام والدرجة والمنزلة إلى آخر هذه المعاني. فيقول: من شهد علو الله على خلقه اعتقد هذا الأمر اعتقادا جازما في قرارة نفسه. قال: وفوقيته عز وجل عليهم، واستواءه تبارك وتعالى على عرشه، باعنا من خلقه ما اعتقاده لهذا المعنى لله عز وجل في الوقت نفسه، قال مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، يعني أن العبد مع علم الله مع علمه أو اعتقاده وإقراره بهذه الصفة لله عز وجل هو أيضا يعلم ويقر أن الله عز وجل عالم بأحواله، رقيب تبارك وتعالى على خلقه، فكأنه معه عز وجل. فيقول وتعبد بمقتضى هذه الصفة، يعني صفة العلو التي دل عليها اسم الله العلي، بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كريمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك. يعني أن العبد إذا اعتقد هذا الأمر ووقر ذلك في قلبه إقرارا جازما، بحيث أن كل الأمور المتعلقة به أصبح ماذا؟ يجعلها عند من؟ عند الله عز وجل، فأموره كلها مرفوعة له عز وجل، وأعماله كلها موكولة إليه تبارك وتعالى، فيكون همه ورضاه إنما هو في ما يتعلق بالله عز وجل لا في هوى نفسه. واضح؟ وبالتالي إذا شعر الإنسان هذا الأمر أن الله عز وجل مطلع عليه وهو تبارك وتعالى في الوقت نفسه عالم به، ومع اعتقاده بهذا معتقد لصفة العلو، كيف يكون حال العبد؟ يستحي من العبد كما يقول، يستحي العبد كما يقول الشيخ رحمه الله، يعني أن يفعل شيئا يصعد إلى الله عز وجل، وهذا الشيء مما إيش؟ مما يفزيه ومما يفضحه، بل يحرص كل الحرص على أن يتصف بأمر وأن يأتي من الأعمال ما يكون له عند الله عز وجل وجاهة ورفعة ومنزلة. ولذلك قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. فالعبد إذا اعتقد هذا اعتقادا جازما ووقر هذا في قلبه، فإنه يحرص كل الحرص على أن لا يصعد إلى الله عز وجل إلا الطيب من أعماله، وبالتالي فإنه يتجنب كل أمر ماذا؟ كل أمر يفضحه وكل أمر يؤدي إلى سخط الله تبارك وتعالى عليه. هذا فقط ما تدل عليه أو بعض المعاني التي ممكن أن تؤخذ من صفة العلو. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض معاني الربوبية، وهذه المعاني إذا وقف الإنسان عندها فإنها تلقي في قلبه الهيبة والخوف من الله عز وجل، فيكون العبد لا يقدم على أمر إلا وتقع في قلبه عظمة الله عز وجل، فيستشعر في كل وقت وفي كل حال وفي كل أمر يعمله إن كان شرا أن الله عز وجل له بالمرصاد. فمن هذه المعاني التي تدل على ما ذكر قال ويشهد نزول الأمر، الأمر عام، قال يعني أي شيء يتعلق بالكون، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية، يقصد بذلك إيش؟ الأحكام الشرعية والمراسيم الإلهية إلى أقطار العالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإمادة والإحياء والإعجاب والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فهذه كلها من معاني ربوبية الله تبارك وتعالى، وبالتالي استحضار هذه المعاني في القلب تجعل فيه دائما الهيبة والقوف من الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما يعدون مما تعدون. ثم قال رحمه الله مبينا أهمية هذا المقام وهذه المنزلة ومعرفة ما تدل عليه هذه أو هذه الصفة من هذا المعنى، قال فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفى. من يعلم أن الله عز وجل هو العزيز وهو سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل وهو القافض وهو الرافع وهو الواطي وهو المانع، إذا وقر هذا في نفس الإنسان قال الشيخ فقد استغنى بربه وكفى. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. فكأن الشيخ رحمه الله يبين أن هذه المنزلة تحتاج إلى جهاد نفس وتحتاج إلى رعاية وأنها ليست بالسهلة اليسيرة، يعني لا يمكن الوصول إليها بيسر إلا بمجاهدة النفس وحرص على الأسباب التي تؤدي إلى هذا المقام الرفيع. هذا خلاصة هذا المعنى الثالث الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. الكلام فيه صعوبة صح ولا لا أبو سعود؟ لا أنا أعرف أن يعني ربما أن هذا الكلام قد يطرق يعني إيش حديثا، يعني لأن قليل الكتب التي تتعرض مثل هذه الأمور، فقد يكون أول مرة الإنسان يسمعه وبالتالي يكون فهمه من أول الأمر له فيه صعوبة. لكن أنا أقول لكم ارجعوا لهذه المراجع مثل كلام الشيخ مباد رحمه الله وكذلك كلام ابن القيم في المدارج وفي عدة الصابرين وفي الواضل الصيد، فهذا إن شاء الله يجلي هذا المعنى. وإذا كان في شيء غير مفهوم إن شاء الله بعد الدرس نأخذ هنا السؤال الذي يليه على السريع. تفضل خلي أقرأ بسمك لو ما عندك كتاب أقرأ تفضل.
ما ضد توحيد الأسماء والصفات ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو 3 أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عجلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. الثاني الحاد المشبه الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل للحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق رب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدم. الثالث الحاد النفاه المعطلة، وهم قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الجمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون المرشدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
قال رحمه الله ما ضد توحيد الأسماء والصفات. طبعا تقدم في صفحة 57 من هذه الطبعة بيان معنى توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. هنا ذكر المصنف رحمه الله وبين أو عقد سؤالا لبيان ضد هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد في أسماء الله وصفاته ما المقصود به؟ يقول أهل العلم الإلحاد مأخوذ من اللحد، واللحد هو الميل، ومنه اللحد الذي هو الشق القبر أليس كذلك؟ سمي لحدا لأن فيه ميلان وفيه انحراف في القبر. فقالوا فالإلحاد على هذا المقصود به هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، هذا هو المقصود بالإلحاد في أسماء الله وصفاته. ثم قالوا أهل العلم رحمه الله إننا نظرنا في أسماء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا أن من الفرق من قد خالفت ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وبالاستقراء نجد أن هذا الإلحاد ينحصر في أنواع، يعني الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته ينحصر في أنواع. فيقول المصنف رحمه الله من هذه الأنواع الأول قال إلحاد المشركين. وما هو إلحاد المشركين؟ قال الذين عدلوا بأسماء الله تعالى أما هي عليه وسموا بها أوثانهم. يعني الآن القسم الأول وهو إلحاد المشركين، ما هو؟ أنهم سموا بها آلهتهم، أنهم سموا بها آلهتهم وأعطوا أسماء الله عز وجل لمن؟ لأوثانهم. فهذا هو القسم الأول، أن يسمى بها يعني بأسماء الله عز وجل أن يسمى بها الآلهة الباطلة. فالمشركون عندهم أصنام العزة، اللات، منات. فقال أهل العلم أن هذه الأسماء أصلها مأخوذة من أسماء الله عز وجل العزيز، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الإله، ومن أسمائه تبارك وتعالى المنان، على فرض ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. وإنما فعلوا هذا تعظيما لأوثانهم، تعظيما لأوثانهم وأصنامهم، ورفعة لها عن قدرها بإعطائها حق الألوهية وهي لا تستحق شيئا من ذلك. فهذا هو القسم الأول من الإلحاد في أسماء الله، أن تسمى بها الآلهة الباطلة. القسم الثاني قال إلحاد المشبهة. ومن هم المشبهة؟ المشبهة كما قال الإمام أحمد هو الذي يقول يد الله كيدي، هذا هو المشبه. فإلحاد المشبهة ينحصر في ماذا؟ تشبيه ما تضمنته أسماء الله من الصفات بصفات خلقه. فأسماء الله عز وجل دلت على صفات، فما تضمنته هذه الأسماء من هذه الصفات يشبهون الله تبارك وتعالى، يشبهون الله بخلقه، أو نقول إيش، جعلوا هذه الأسماء دالة على صفات تماثل أو تشابه صفات المخلوقين، جعلوا ما دلت عليه هذه الأسماء دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. قال رحمه الله إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، هذا هم، هؤلاء هم المشبهة. قال وهو مقابل لإلحاد المشركين، مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك يعني المشركون، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، فجعلوا الخالق والمخلوق واحد، سووا هؤلاء المخلوقين برب العالمين، فأخذوا أسماء الله عز وجل وأعطوها لأوثانهم. وهؤلاء يعني المشبهة جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة، جعلوا الله عز وجل بمنزلة الجسم المخلوق والعياذ بالله، وشبهوه بها، يعني شبه الله عز وجل بهذه المخلوقات تعالى وتقدم. هذا هو القسم الثاني من أقسام الإلحاد، وهو جعلوا أسماء الله عز وجل دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. القسم الثالث وهو إلحاد النفاة المعطلة، إلحاد النفاة المعطلة، وهم الجهمية ومن نحى منحاهم. قال المصنف وهم قسمان، يعني إلحاد النفاة المعطلة على قسمين. القسم الأول أنهم أثبتوا لله أسماء مجردة خالية من المعاني، أسماء مجردة جامدة فقط، رحيم رحيم، شو معنى رحيم؟ ما في اسم، ما في من المعاني يكون، واضح؟ هذا هو المقصود. كريم كريم في معنى ما في معنى، أسماء جامدة ليس فيها أي معنى، هكذا يقولون، وهؤلاء هم المعتزلة. والقسم الثاني هم الذين نفوا جميع أسماء الله عز وجل وما تضمنته من الصفات، وهؤلاء هم الجهمية. إذن الحاد النفاة المعطلة على قسمين، القسم الأول وهم المعتزلة، وهؤلاء هم الذين أثبتوا أسماءه تعالى ونفوا ما تضمنته من صفات الكمال. إذا ثبت على مذهبهم اسم الله الكريم، هل يثبت على مذهبهم هل تثبت صفة الكرم؟ ما تثبت، لأنه اسم جامد ليس له معنى، وهكذا. فيقولون بناء على مذهبهم ماذا؟ يقولون رحمن بلا رحمة، أو رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهكذا. فيقول المصنف رحمه الله أطردوا بقيتها كذلك، يعني ساروا في إثبات الاسم إثباتا مجردا من المعاني على هذا المنوال، ومشوا على نفس القاعدة إثبات الأسماء دون المعاني. طيب، والقسم الثالث، عفوا، القسم الثاني من هذا القسم الثالث الذين نفوا جميع أسماء الله عز وجل، وبالتالي أيضا نفوا ما تضمنته من الصفات، فوصفوه تبارك وتعالى بالعدم المحض، وصفوه تعالى بالعدم المحض كأنه شيء لم يكن، بالعدم المحض يعني الخالص، كأن الله عز وجل ليس بموجود ولا متصفا بأي صفة من الصفات، فيقول بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذه الآيات تقدم تفسيرها عند السؤال رقم 51. وهؤلاء القسم شبههم بعض العلماء، ضرب مثالا لذلك، وأظنه حماد بن زيد رحمه الله، يقول هؤلاء مثلهم كمثل رجل قال إن عندي في البيت نخلة، أنا أملك نخلة في البيت، فقيل له هل لها كرب؟ تعرفون كرب النخل؟ قال لا. هل لها جذوع؟ قال لا. هل فيها سعد؟ قال لا. وذكروا له بقية إيش؟ صفات النخلة. إيش يكون جواب السؤال؟ ما في بيتك نخلة، أليس كذلك؟ هؤلاء أيضا هكذا، هل لله كذا؟ يقول لا. هل لله يد؟ لا. هل لله تبارك وتعالى عين؟ لا. هل لله ساق؟ لا. هل له سمع؟ هل له بصر؟ هل له مستوى؟ لا لا لا، إلى آخره. إذن إيش؟ ما في إله. هذا معنى ربما مثال يقرب قول المصنف رحمه الله، ووصفوه بالعدم المحض الذي إيش؟ لا اسم له ولا صفة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكن تود أن نخلص، لكن باقي الوقت، بعدين نحن درس الشيخ حمدة، فاستريحوا إذا، والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ. ها؟ شو بلعن؟ هم يعني بالمعنى العام من الجهمية، وبالمعنى الأخص يعني هم قريبين من الأشاعرة جدا، يعني الأشاعرة يثبتون سبع صفات، لكن ما تريدين يزيدون عليهم أيضا سبع صفات، يعني 14 صفة تصل، ربما بعضهم يوصلها إلى 21 صفة، واضح؟ فهم من النفاة، من النفاة الصفة، والله تعالى أعلم. الشيخ طبعا شمس الدين الأفغاني السلفي رحمه الله له كتاب استقل اسمه الماتريدية ووقفهم أو عداء الماتريدية للعقيدة السلفية، ثلاث مجلدات، هذا رسالة فارستير رحمه الله، هو أحسن من كتب في الماتريدية، لأن رجل أفغاني والماتريدية يعيشون في أفغانستان وفي باكستان، فهو يعرفهم أكثر من غيرهم لأنه يعيش بينهم رحمه الله، والله تعالى أعلم. سؤال آخر؟ طيب مكتفي. نعم. مقصود يوم القيامة. والله يحتاج لم نرجع للتفسير نشوف كلام أهل العلم رحمه الله في تفسير الآيات وهل بينها تعارض أو لا. طيب وإذا كان هناك تعارض إيش الجمع بينها؟ واضح جيد هذا السؤال أكتب عندك أقول اكتب هذا السؤال عندك نشوف إن شاء الله. طيب.